الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وإياه: فصل في القسم. أقصد بالقسم القسم بين النساء. إذن هذا الفصل خاص بالرجل إذا كان له أكثر من زوجة. عمدة القسم هو الليل، فالليل هو مكان المبيت والسكن، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل الليل سكنا، فالمرأة يسكن إليها ووقت السكن هو الليل. جعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، فعمدة القسم هو في الليل، أما في النهار فهو للعمل، وهذا في حق من يعمل في النهار. لو كان الشخص يعمل في الليل فسيكون القسم في النهار، لكن في الأصل أن عمدة القسم هو الليل، وينقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك. الآية الثانية: قال الله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعود. تقدم الكلام على هذه الآية. الشاهد من هذه الآية أن الله عز وجل أوجب العدل، وجه ذلك أباح أو شرع التعدد، لكن إذا كان الشخص يخشى على نفسه عدم العدل فيتزوج واحدة ولا يتزوج أكثر من واحدة. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أي فتزوجوا أو فانكحوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم. هل هو العدل في كل شيء؟ تبينه الآية الأولى، أشير إن شاء الله إلى بعض المسائل المتعلقة في هذا الباب. الآية الأولى قال الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. ولن تستطيعوا، لن تنفي وتنصب وتفيد الاستقبال، إذن لن تستطيعوا في المستقبل. لن تستطيعوا أصلها تستطيعون، فعل مفعل خمسة مرفوع بثبات النون، فلما دخلت عليه لن نصبت فحذفنا النون وقالبت زمن الفعل للاستقبال. لن تستطيعوا العدل. ولن تستطيعوا، وناخذ منه فائدة أن الشخص له إرادة، وأيضا يؤخذ منه قاعدة أصولية وهي عدم التكليف بما لا يطاق. فالله عز وجل لم يكلف من له أكثر من زوجة العدل في بعض الأمور التي يشير إليها لأنه لا يملكها، فإذا كان لا يملكها لم يكلف بها، فلو كلف بها لكان تكليفا بما لا يطاق. ولن تستطيعوا أن تعدلوا، أن حرف مصدر ونصب، أصلها أيضا تعدلون، فلما دخلت عليها أن نصبتها ك ولن تستطيعوا، وأن وما دخلت عليها في تأويل مصدر تقدير كلام ولن تستطيعوا العدل بين النساء، مفعول به مؤول من أن وما دخلت عليها. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، لا تستطيعون العدل. ما هو العدل؟ في الآية التي مرت قبل قليل: فإن خفتم ألا تعدلوا، وفي هذه الآية قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا. نأخذ منه فائدة وهي تفسير القرآن بالقرآن. فإن خفتم ألا تعدلوا في الأمور التي تقدرون عليها، أما ما لا تستطيعونه كالميل العاطفي وكالمعاشرة هذا سببه الميل القلبي فلا يجب عليكم العدل فيه. كذلك فيه تفسير السنة بالقرآن، في حديث أبي هريرة: من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما أتى يوم القيامة وشقه مائل. مال في أي شيء؟ في الأمور التي يستطيع أن لا يميل فيها. وحديث أبي هريرة رواه أبو داود ورواته ثقات. ولن تستطيعوا أن تعدلوا، إذن أمر ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية والآية الثانية: وخفتم ألا تعدلوا بالعدل. ولم يأمرنا بالمساواة، ففرق بين العدل وبين المساواة. أحيانا المساواة تكون ظلما وجورا، وربنا عز وجل سواء فيما يتعلق في أمور الدنيا أو فيما يتعلق في أمور الآخرة مثلا في أمور الدنيا ما مر بنا فيما يتعلق بالمواريث، لم يساوي الله عز وجل بين الذكور والإناث. لو حصلت مساواة لحصل ظلم على الذكور، لأن الذكر عليه متطلبات مالية بخلاف المرأة. كذلك في أمور الآخرة، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ ألا يساوى البر التقي بالفاجر المجرم الكافر؟ بين النساء، كلمة أل للجنس في النساء، وهي للاستغراق، أي الاستغراق العرفي بين النساء، بين نسائكم. فالرجل قد يتزوج 4 أو أقل، فلن يستطيع أن يعدل بين نسائه، فأل هنا للاستغراق، لكنه استغراق عرفي يتعلق بزوجات الرجل. ولو حرصتم، لو شرطية غير جازمة، ولو حرصتم ولو بذلتم وسعكم في تحري العدل. وناخذ منه فائدة أن الشخص قد يبذل وسعه ولا يصيب الحق، كما قال ابن مسعود: كم من مريد للحق لم يدرك. فالحرص لوحده ليس كافيا لتحصيل الحق والسير على الصواب. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لسلوك صراطه المستقيم. فلا تميلوا، نهي، فلا تميلوا، نهى ربنا تبارك وتعالى، والأصل في النهي التحريم. فلا تميلوا، أصلها تميلون فجزم بلاء الناهية، فنهى ربنا تبارك وتعالى عن الميل. لكن ما هو الميل؟ قال: فلا تميلوا كل الميل. الآية لها منطوق ولها مفهوم. منطوق الآية تحريم الميل كل الميل، مفهومها يجوز للشخص أن يميل بعض الميل في الأمور التي لا يملكها. فلا تميلوا كل الميل، وكل مصدر أي مفعول مطلق، نائبة عن المفعول المطلق كما قال ابن مالك: وقد ينوب عنه ما عليه دل كجد كل الجد وافرح الجد. فتكون كل مفعول مطلق حينما أضيفت إلى المصدر الميل. فلا تميلوا كل الميل. إلى من؟ إلى المحبوبة. وفيه إجاز لأن حذف المحبوبة ودل السياق عليها. فتذروها الفاء، إما أن نقول فاء السببية فيكون الفعل بعدها منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، وتفرت الشروط لأنه تقدم النهي فلا تميلوا. ويمكن أن نجعلها الفاء عاطفة على ما قبلها، أي نهي عن الميل ونهي عن أن تترك المرأة. فتذروها أصلها فتذرونها، فحذفت النون، سواء قلنا أنها مجزومة تكون علامة الجزم حذف النون لأنها أفعال خمسة، أو قلنا أن الفعل منصوب بأن مضمرة وجوبة فعلامة النصب أيضا حذف النون. فتذروها أي المرأة التي لا تميل النفس إليها كالمعلقة، فيه التشبيه. والأصل في التعليق الحسي أن يكون تعليق بين السماء والأرض، فيتصور الشخص هذه المرأة التي لا يعطيها زوجها كل حقوقها كأنها معلقة بين السماء وبين الأرض. فإذا تصور الزوج هذا المنظر وأنه كأنه جعلها بين السماء والأرض، لا شك إن كان عنده شيء من الإيمان أو شيء من الحياة أو شيء من الفطرة أنه سينزجر. ففيه تصوير الأشياء وتشبيه الأشياء، المنهي عنها بتشبيه وتصوير ينفر منه، فإذا نفر منه هذا ما ظنت أن يتقي الله عز وجل. فتذروها كالمعلقة. في حديث عائشة في قصة أم زرع قالت الثالثة: زوجي العشن، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. والمقصود فتذروها كالمعلقة، يعني ليست ذات زوج وليست مزوجة، فالزوج لم يؤدها حقوقها ولم يطلقها حتى يسر الله عز وجل لها زوجا غيره. وإن تصلحوا شرطية، وتتقوا، وإن تصلحوا الأمر يتعلق بالزوجات، وإن تصلحوا بين الزوجات يدخل ذلك فيما بينهن، ومن ذلك الكذب المباح إذا كانت بعضهن تغار من بعض، فلا بأس أن يكذب لأجل أن يهدي ما في نفسها. أو الزوج هو نفسه يصلح فيداري حتى لا يقع بينهن ما يقع بين الضرائب. وإن تصلحوا وتتقوا، تتقوا الله عز وجل ببذل الوسع فيما تملكونه، فإن الله، هذا جواب الشرط، هذه جملة مؤكدة بالإسمية وبإن، فإن الله كان تفيد الدوام والاستمرار، غفورا أن يغفر لكم، ورحيما أن يرحمكم فلا يكلفكم بما لا تطيقوا. الآية فيها كما ذكرت عدة مسائل، ما يتعلق ب فلا تميل كل الميل، ناخذ منها فوائد. من الفوائد أن الحب من الأمور القهرية التي لا يملكها الشخص، فيتفرع على ذلك مسائل، منها حب الزوجة، حب إحدى الزوجات جائز، ولا يجب على الرجل أن يعدل في باب الحب بالإجماع، لدلالة الكتاب كما في هذه الآية، ودلالة السنة في حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري، قلت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قلت ومن الرجال؟ قال أبوها. وحب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة معروف، وأحيانا الأمر لا يتعلق بالحب إنما يتعلق أيضا بالكره، وأمر خارج عن إرادة الشخص أيضا. في حديث عمر رضي الله تعالى عنه في مسلم في قصة سؤال نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لحفصة والله إنك تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك ولولا أنا لطلقك، قد طلقها صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم رجعها. ونأخذ منه أيضا فائدة، وهي أن الأب أحيانا قد يميل إلى أحد أولاده أكثر من غيرهم، يميل إليه حب عاطفي، يحب أولاده لا شك ويعدل بينهم، لكن قد يجد في نفسه محبة لأحد الأولاد سواء كان من الذكور أو الإناث أكثر من غيره، عدتهم أما لنجابته أو لكونه يقوم بحاجته أو لديانته أو لغير ذلك، هذا مما لا يملكه الشخص، إنما يجب عليه أن يعدل فيما يملك. وأيضا كما مر بنا نأخذ منه أنه لا إثم في محبة الزوجة الكافرة، ولا تدخل في النهي عن محبة الكفار في قول ربنا تبارك وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، هنا ميل عاطفي غير مقدور عليه، إنما النهي عن شيء مقدور عليه يؤديه إلى النصرة والمؤازرة، هذا الذي ينهى عنه. أيضا لا إثم في محبة الأقارب الكفار، سواء كان القريب أبا أو أما أو أخا أو سائر الأقارب، لأنه من الأمور التي لا يقدر عليها الشخص ولا يملكها الشخص. ونأخذ من الآية أيضا وجوب العدل في المقدور عليه، عندنا الآية لها منطوق مفهوم، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل، منطوق الآية أن الشخص لا يستطيع أن يعدل ولو بذل وسعه، مفهوم الآية أنه فيما يقدر عليه يجب عليه أن يعدل. العدل عموما بين النساء ما يتعلق بالقسم، القسم يجب على الرجل أن يقسم بين نسائه بالإجماع، إنما اختلفوا في بعض المسائل، مثلا الحائض والنفساء هل يجب لهما قسم أو لا يجب لهما قسم. جمهور أهل العلم ما فيهم الأئمة الأربعة على وجوب القسم للحائض والنفساء، لأن الأمر لا يتعلق بالمعاشرة فقط، إنما يقصد بالألفة والسكن، والمرأة الحائض والنفساء تحتاج إلى ذلك. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم لنسائه وهن حية، لكن ينبغي أن نعلم أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالقسم للنساء لا يستدل به على الوجوب، إنما يستدل به على الاستحباب، لأن أصح القولين أن القسم في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. فالحائض والنفساء جمهور أهل العلم على وجوب القسم لهما، واللي والله أعلم أن العرف له دور في ذلك، وعاشروهن بالمعروف، يختلف عرف الناس من زمان لزمان، فأهل بلادنا عرفهم أن النفساء لا قسم لها بخلاف الحائض يقسم لها، فيعمل بالعرف، القاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطة. خلافهم في المطلقة طلاقا رجعية، هل لها القسم أو ليس لها القسم؟ أيضا كثير من أهل العلم يرون وجوب القسم لها قول ربنا تبارك وتعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. ومر بنا أكثر من مرة أن المطلقة طلاقا رجعيا تعطى أحكام الزوجات في بعض المسائل بالإجماع، لا سيما من يرى جواز وطأ المطلقة طلاقا رجعيا، هي داخلة في عموم قول ربنا تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، فهي زوجة فلها الوطء. سبق نشرت إلى هذه المسألة في غير هذا الدرس، والذي ترجح لي جواز وطء المطلقة طلاقا رجعيا، لكن يظهر الله أعلم لا يصح أن نقيس المطلقة طلاقا رجعيا على غيرها من الزوجات. غالبا الطلاق الرجعي يكون الشخص طابت نفسه من المرأة، وأيضا إذا حصل قسم هذا مظنة كون العدة تطول على المرأة، حكمها يختلف وهو في حكم الزوجة المنتهية، إنما بقي شيء من علاقة الزوجية. القسم لها شيء، ووجوب بقائها في البيت حرمة إخراجها من البيت هذه مسألة ثانية. ما يتعلق بالعدل، هل من العدل أن يساوي بين النساء في النفقة، سواء يتعلق الأمر بالمأكل والمشرب والكسوة وغير ذلك أو لا يجب؟ الجمهور بما فيهم المالكية والشافعية والحنابلة لا يجب ذلك، بمعنى أن الشخص إذا أعطى إحدى نسائه ما يجب لها، لا يجب عليه أن يساوي الأخرى فله أن يزيدها. لماذا؟ لأن الواجب هو الكفاية، في حديث جابر في مسلم في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال ولهن عليكم، هذا على سبيل الوجوب، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. في حديث عائشة بقصة هند في الصحيحين خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف، فالواجب هو الكفاية، وما زاد هو قدر زائد عن الكفاية. فكما أن الشخص يجوز له أن يتبرع ويهدي لأجنبي أو لأجنبية فزوجته من باب أولى، لا سيما إذا كان لها فضل، أحيانا المرأة قد تكون أضر به من غيرها، قد تحسن إلى ولده، قد تحسن إلى أبويه أو إلى أقاربه، فلو ساواها بغيرها لم يكن هذا من العدل. أو أحيانا المرأة تكون كبيرة ولها أولاد بنين وبنات، ربما يهدونها وربما يعطونها بخلاف الأخرى ليس لها ذلك، فلو ساوى الجميع لم يكن هذا من العدل، لأن هذه تأخذ زيادة يكون أخذها من باب التكثر فقط والزيادة. فليظل والله أعلم أن الرجل إذا أدى الواجب عليه، والواجب كما مر بنا يكون بالمعروف، فما زاد على ذلك فالأمر على الجواز، لأنه من باب التبرع، والأصل في التبرع هو الإباحة. الإحناف يمنعون ذلك ويستدلون بحديث بشير بن سعد رضي الله تعالى عنه حينما أعطى ابنه النعمان وزوجه بنت رواحة، أمرته أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قل فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم أن يساويهم في العطاء. وليظهر الله أعلم أن هذا الدليل لا يصلح السؤال به، أن الأمر يتعلق بالأولاد، إذ يتعلل النبي صلى الله عليه وسلم قال أيسرك أن يكون لك بالبر سواء، خلاف النساء، فإذلك يجوز أن يفضل بعض الأقارب على بعض بخلاف أولاده. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدلوا، ففرق بين العدل وبين المساواة. إذن لا يصح الاستدلال بحديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. هذه الآية استدل بها الأحناف على أن الشخص إذا تزوج امرأة أخرى فليس لها حظ أيام ثم يقسم، بمجرد أن يتزوج هذه المرأة لك غيرها، لها يوم وليلة فقط، ولبقية نسائه يوم وليلة. لماذا؟ يقولون فلا تميل كل الميل، فإذا كانت بكرا بات عندها سبعا مال كل الميل، وإذا كانت ثيبا فبات عندها ثلاثا مال كل الميل. والصحيح أن هذا ليس ميلا، فالأثر والنظر يدل على جوازه. أما الأثر حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيح قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. أيضا في مسلم حينما أقام النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة رضي الله تعالى عنها ثلاثا فعرضت النسب، قال لها: ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت لك وسبعت لبقية نساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله شرع النبي صلى الله عليه وسلم أن تعطى الزوجة أياما ثم بعد ذلك يقسم. هذا من جهة الأثر، أما من جهة النظر فالأمر ظاهر سواء ما يتعلق بالرجل أو يتعلق بالمرأة. الرجل بطبع الرجل زوجة جديدة تميل نفسه إليها، الشارع أعطاه وقتا ليأخذ نهمه منها. أيضا المرأة لا سيما في السابق يكون عندها شيء من الوحشة خصوصا البكر، فإذا أقام عندها الزوج سبعا وأقام عند الثيب ثلاثا أزال ما قد يكون في نفسها من الوحشة ومن التخوف من الزوج. فالأثر والنظر يدل على أن المرأة الجديدة لها أيام زائدة قبل القسم، سبعا للبكر وثلاثا للثيب. بعض العلم استدل بهذه الآية أن الرجل إذا كان له زوجتان له أن يقسم لإحداهن ثلاثا ولواحدة ليلة. لماذا؟ الله عز وجل يقول: فلا تميل كل الميل، والشخص له أربع نساء، فله أن يجعل ثلاثة أيام لواحدة ويوم لواحدة، فلم يميل كل الميل. كما لو كان عنده أربع نساء لن يأتيها إلا بعد أربعة أيام. ولا شك أن هذا الاستدلال بعيد، بل هو مخالف للإجماع كما ذكرت قبل قليل. فأهل العلم مجمعون على وجوب العدل بين النساء، فبعض الأقوال فيها من الشذوذ ما هو ظاهر لكن لا مانع من ذكرها. بعض العلم استدل به فلا تميل كل الميل على أن الرجل له أن يبيت لوحده في بيت لوحده. لماذا؟ قال: لأن الله عز وجل يقول فلا تميل كل الميل، وإذا بات لوحده لم يمل مع إحداهن. ولا شك أيضا أن هذا القول باطل، لأن القاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وعاشروهن بالمعروف. والمرأة لو قال لها سأبيت لوحدي لا تقبل به زوجة. الأصل في القسم أن يقسم يوما وليلة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لكن ليس هذا على سبيل الوجوب، لا سيما إذا كان الشخص مثلا في مكان بعيد يحتاج إلى تردد، فله أن يقسم يومين أو ثلاث أو أربع ثم للثانية كذلك. والأمر لا يخلو من حالين، إما أن يكون برضاهن فالأمر ظاهر، أن يحصل له ضرر بعدم القسم كأن تكون إحداهن في مدينة والأخرى في مدينة أخرى، أو مثلا أيام يتعلق بها حمل وأيام لا يتعلق بها حمل والمسافة بعيدة، فالأمر ظاهر لا ضرر ولا ضرر. لكن إذا كان ليس هناك عليه حرج وأراد أن يقسم يومين أو ثلاثة فليظهر الله أعلم أن الأمر على جواز، مما يدل عليه ما ذكرته قبل قليل في حديث أم سلمة: إن شئت سبعت لك وسبعت لبقية نسائي. كون النبي صلى الله عليه وسلم يقسم يوما وليلة هذا هو الأفضل، لكن ليس هذا على سبيل الوجوب والله أعلم. أيضا من العدل الواجب إذا أراد أن يسافر أن يقرع بين نسائه، فمن كانت القرعة لها سافرت معه. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه. والأصل في القرعة أنها عند المشاحة وتزاحم الحقوق، والنساء إذا حصل بينهن مشاحة يقرع، إذا لم يحصل بينهن مشاحة فالأمر ظاهر. مثلا امرأة مرتبطة بأولاد ومدارس والأخرى ليست مرتبطة، المسألة لا تحتاج إلى قرعة، لكن لو لم يكن لإحداهن ميزة على الأخرى فيقرع بينهم. بعض العلم منه الأحناف يرون أن الشخص يختار المرأة التي تناسبه بالسفر، يقولون بأن إحداهن قد تكون كبيرة السن قد تكون ثقيلة، لا سيما أنهم يتكلمون على زمانهم، فيختار المرأة التي تناسبه. فليقول الله أعلم، الأصل هو وجوب القرعة وجوب العدل، لكن لو كان الرجل يتضرر بذلك فيقال والله أعلم أنه لا بأس أن يختار، لكن الأصل هو أن يقرع بين النساء. أيضا نقل من هذه الآية: فلا تذروه كالمعلقة، استحباب وطأ المرأة ولو كانت غير مشتهى. الشخص إذا كان عنده أكثر من مرأة أو كان عنده امرأة واحدة لا يشتهي، أما لكبر سن أو لدمامة أو لسوء خلق أو عدم عناية بنفسه أو غير ذلك من الأشياء، فيستحب له أن يطأها من باب الإحسان إليهم. أهل العلم ينصون على وجوب الوطء وحرمة ترك الوطء المرأة إذا كان لديه رغبة فيها لكنه يفعل ذلك إبقاء للزوجة الأخرى. يقول في مثل هذه الحال يحرم على الزوج ترك الوطء، ويجب عليه العدل في مثل هذه المسألة. إذا كان يفعل ذلك لأجل الاستبقاء، لديه ميل لكل الزوجتين لكنه يترك هذه لأجل أن يستبقي نشاطه وقوته للأخرى، فيحرم عليه. أيضا نأخذ من قول ربنا تبارك وتعالى: ولو حرصتم مجاهدة النفس، وأن الواحد من يجاهد نفسه في تحصيل الخير، وفيه أيضا مخالفة الهوى، وفيه فائدة وهي العدل فيما يتعلق بحظوظ النفس عزيز جدا. فليحرص الواحد منا أن يعدل في الأمور التي له حظ فيها، لأن أحيانا الواحد منا قد تميل نفسه إلى عدم العدل لعجل حظ نفسه. نأخذ من قوله: ولو حرصتم الإيجاز، لأنه ولو حرصتم على العدل فحذف العدل لأن السياق يدل عليه. حديث عائشة المشهور أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقسم ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. الحديث عند الإمام أحمد وغيره ورواته ثقات، لكن الحديث معلول. الحديث رواه أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، وهذا هو المحفوظ في الحديث، يعني الحديث مرسل. نص الحفاظ على أن المحفوظ في الحديث مرسل، البخاري رحمه الله تعالى والنسائي وأبو حاتم والدارقطني كلهم ينصون على أن الحديث مرسل من رواية أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن كما أسلفت قبل قليل، كون النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر من غيرها أمر معروف، ذكرت من ذلك حديث عبد الله بن عمرو في صحيح البخاري: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. إذن قول ربنا تبارك وتعالى: فلا تميل كل الميل، يدخل فيه كل أنواع الميل، يدخل فيه الميل العاطفي، لا يلقي لها بالا مطلقا ولا يلاطفها ولا يقضي وطرها، يدخل فيه أيضا في كونه لا يعطيها ما افترضه الله عز وجل لها من نفقة أو سكنة، يدخل فيه بأنه يفضل الأخرى عليها. فلا تميل كل الميل، ينهى عن كل ميل يخالف الشرع. أما الأشياء التي لا يملكها فهي معفون عنها، والأشياء التي تكون من باب التبرع كما ذكرت قبل قليل، أعطاها الواجب ما زاد عن الواجب فهو ليس محرم، لأنه من باب التبرع، والأصل في التبرع الإباحة.